بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتابه الإبهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب الإيمان والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول بحقه. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله.
التبويب هذا من الإمام النووي هكذا صح؟ أقول لك التبويب، أتكلم عن التبويب من الإمام النووي ولا من مسلم صاحب الكتاب؟
نعم. وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فاخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال: فحججت أنا.
هذا موجود في موقع الدروس الجروب عندك موجود في الجروب نفسه موجود.
قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده بمثل حديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثني يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا عثمان بن غياث قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. قال رحمه الله: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا أبو حيان التميمي بهذا الإسناد مثله، غير أن في روايته: إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السراري. وقال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عمارة.
بعلها يعني سيدها، وليس بعلها يعني زوجها.
عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أن يسألوه، فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي، فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى قوله كتاب الإيمان، الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، هذا مذهب السلف، والبحث فيه يتلخص في ثلاثة مواضع. الموضع الأول العموم والخصوص بين الإيمان والإسلام، والموضع الثاني الزيادة والنقص في الإيمان، والموضع الثالث هل الأعمال من الإيمان أم لا. أما الموضع الأول الذي هو العموم والخصوص بين الإسلام والإيمان، فالقول الذي تطمئن إليه النفس والذي هو مأخوذ عن السلف وتؤيده الأدلة أن الإسلام دائرة أوسع من الإيمان والإحسان، وأن الإيمان دائرة أضيق من الإسلام، وأن الإحسان دائرة أضيق من الإيمان.
ثم وضحت بالسورة. نعم.
ولو صورنا مثلا في هذا الحائط ثلاث دوائر، دائرة في بطن دائرة، فالدائرة الواسعة منها والتي هي المستوعبة للدائرتين هي دائرة الإسلام، والدائرة التي في بطنها أضيق منها هي دائرة الإيمان، والدائرة التي في بطن الدائرة الداخلية هي دائرة الإحسان. إذن فالإنسان عندما يتشهد
فكل محسن مؤمن مسلم، ليس كل مسلم كامل الإيمان والإحسان، فإذا كان محسن يعتبر كامل الإيمان كامل الإسلام، وليس العكس، ليس كل مسلم كامل الإيمان وكامل الإحسان.
قال رحمه الله تعالى إذن فالإنسان عندما يتشهد الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هو يدخل في دائرة الإسلام، ثم بشيء من الأعمال ينمو إيمانه ويزيد فيدخل في دائرة الإيمان، ثم بشيء من الأعمال أيضا يتوغل في الإيمان فيصل إلى دائرة الإحسان. ومن هنا يقال أن دائرة الإسلام أعم وأن دائرة الإيمان أخص، فمن خرج من الإيمان لم يخرج من الإسلام، وعلى هذا يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي تنفي الإيمان عن العبد إذا هو أقدم على شيء من المحرمات، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وعن أبي
هذا أول الخوارج على أن فعل الزنا وشرب الخمر والسرقة من كبائر تعتبر كفرة لأنه غير مؤمن في ظاهر الحديث، يأخذون بظاهر الحديث فيقولون فعل هذه الكبائر تخرج الإنسان من الإسلام. نعم، والمقصود هنا أنه ناقص الإيمان، لا يزن الزاني حين يزن وهو كامل الإيمان بل هو ناقص الإيمان، وكذلك في حال السرقة وفي حال شرب الخمر. نعم.
وعن أبي شريح الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شره وأذاه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: إذن هؤلاء ما خرجوا من الإسلام ولكنهم خرجوا من الإيمان وبقوا في دائرة الإسلام، أما الإسلام فلا يخرج منه العبد إلا بشيء من نواقض الإسلام العشرة المعروفة، فإذا هو عمل عملا ينافي الشهادتين، فمثلا إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكنه أتى بتيس أو كبش ليذبحه نذرا لفلان، فهذا لا شك أنه قد ناقض الشهادتين. وهكذا يقال في الأمور التي تناقض الإسلام، كما لو طلب من الميت أو طلب من الحي ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه قد ناقض الإسلام. وعندئذ نقول إن الإيمان أخص والإسلام أعم، والعبد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. ولهذا يقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي إلى الآن ما دخل الإيمان في قلوبكم. فهذا البحث في العموم والخصوص إذا أطلق أحدهما وحده دخل فيه الآخر، وإذا ذكر جميعا أي الإيمان والإسلام، فعند ذلك يكون المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة والمقصود بالإيمان العقائد الباطنة. هذا هو الموضع الأول.
لا، أيضا الفقير والمسكين إذا ذكروا في موضع واحد فالمقصود بالفقير المعدم الذي ليس عنده شيء، والمسكين الذي عنده بعض الكفاية. أما إذا ذكر فقير فقط في آية وفي حديث وحده أو المسكين وحده في آية وحديث فيدخل فيه المسكين، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع في المعنى.
الموضوع الثاني من ناحية الزيادة والنقص، وهنا اختلف الناس، فأهل السنة والجماعة عقيدتهم واضحة كالشمس لا غبار عليها، فيقولون: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالمعاصي والتفريط والتقصير. ولهذا فإن الناس يتفاوتون فيه، فأعظم الناس إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وهكذا. هذا التفضيل على أي شيء يكون؟ وهل يصح أن يقول شخص أن إيمانه وإيمان جبريل سواء؟ الجواب: لا يصح. فالمرجئة يقولون: الإيمان هو النطق باللسان والاعتقاد بالقلب، والأعمال عندهم ليست من الإيمان. ونحن الآن في زمننا هذا نجد كثيرا من الناس على هذه العقيدة، فنقول له: يا ابن الحلال اتق الله. قال:
ذكرناها على 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 كلام الشيخ، يعني ما حبينا نتصرف في يعني مو من الحرام من الحلال، يعني لا، إنه من يعني زوج شرعي.
بسم الله. فنقول له: يا ابن الحلال اتق الله.
عندنا جيزان عندكم موجودة.
قال: يا ابن الحلال، الإيمان في القلب.
حسن خاصة لما تكون مجادل وكذا تم تخرج هذه الكلمة يحاول إقناعها،
يعني معناه أنك إذا صدقت بقلبك فليس هناك مانع أن تفعل المنكر، فتقطع رحمك وتعق الوالدين وتأكل السحت. وهذا مذهب باطل، فهذا هو مذهب المرجئة، وهم من الفرق الضالة. أما المعتزلة فيقولون مثل قول أهل السنة والجماعة، إلا أنهم يختلفون عن أهل السنة والجماعة فيقولون الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، ويرون أن مقترف الكبيرة لا مؤمن ولا كافر،
معلق،
وهو في منزلة بين المنزلتين، ويوافقون الخوارج في أنه يخلد في النار، والمرجئة يقولون عن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان ولا يضر مع الإيمان ذنب، وفي الآخرة مآله الجنة. فالخوارج قالوا أن صاحب الكبيرة يخرج من الإسلام ويخلد في النار في الآخرة، ولهذا السبب قد كفروا جميع الصحابة ما عدا أبا بكر وعمر والعياذ بالله، فهؤلاء هم الخوارج. والمهم أن هذا الباب ضل فيه كثير من الناس، فالمرجئة يغلبون الوعد في الآيات التي فيها الوعد بالجنة يغلبونها، والخوارج والمعتزلة يغلبون الوعيد، ولهذا يسمون الوعيدية. وعلى هذا فأهل السنة والجماعة قولهم وسط بين التفريط والإفراط وبين الغلو والتساهل، فهم يقولون أن مقترف الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه في النار بقدر جنايته ثم أدخله الجنة
بقدر.
وإن شاء عذبه في النار بقدر جنايته ثم أدخله الجنة، فنهاية كل موحد مؤمن بالله وباليوم الآخر نهايته الجنة. ما هي أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص؟ أدلتهم على زيادة الإيمان ونقصانه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول الآيات الدالة على زيادة الإيمان، كما أوردها البخاري في أول كتاب الإيمان، منها قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وغيرها من الآيات التي فيها أن الإيمان يزيد بالطاعة. وإذا قلنا أن الإيمان يزيد بالطاعة فمن لازم ذلك أنه ينقص بقلة الطاعة وبفعل المعصية. الوجه الثاني أن أهل الجنة يتفاوتون في دخولهم الجنة وفي منازلهم فيها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فهذا يدل على أنهم يتفاوتون في منازلهم، وما تفاوتت المنازل إلا بسبب تفاوت الإيمان، فكلما كان الإيمان أعمق والأعمال أكبر والتفاني في طاعة الله أكثر كانت المنزلة عند الله أعلى. الوجه الثالث استدلوا بما ثبت في أحاديث الشفاعة للموحدين الذين يدخلون النار ويشفع فيهم الشافعون، وقد قال الله عز وجل لملائكته كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وفي رواية ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه.
هذا يدل على رحمة الله عز وجل وأن رحمته سبقت غضب.
فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. إذن هذا التفاوت يدل على أن الإيمان كان متفاوتا، فهذه كلها أدلة،
يعني أنه ما خرج من الإسلام، يعني ضعيف الإسلام إلى درجة ماذا، بحيث أنه لا يخرج من دائرة الإسلام، فهذا معنى الذرة ومعنى البرة، يعني عند مسلم بس أدنى درجات الإسلام.
إذن
يعني قد يكون اكتفى مثلا بالشهادتين وصلى وبس، وما فعل شيء كفر حتى أنه يكون مخلد في النار. نعم.
إذن هذا التفاوت يدل على أن الإيمان كان متفاوتا، فهذه كلها أدلة تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن العبد يجد من نفسه أن إيمانه يزيد إذا هو عمل العمل الصالح، وأن إيمانه ينقص أحيانا إذا هو فرط في الواجبات أو أقدم على المحرمات. الموضع الثالث يؤخذ من هذا الحديث: أولا، الحديث مداره على عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أو يحيى بن يعمر، لكن بالفتح استعمالها أكثر. ثانيا، هذا الحديث الذي هو حديث جبريل عليه السلام استوعب أصول الإسلام وأصول الإيمان والإحسان، يعني أصول الدين كلها. وقد قلنا إنه إذا ذكر الإسلام والإيمان معا فإن الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة والإيمان يطلق على الأعمال الباطنة. ثالثا، قوله: فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. أقول: قال الشيخ أحمد رحمه الله: أهل هذه المقالة ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول قوم يغلون في القدر ويقولون إن العبد بمنزلة الغصن الذي يتحرك والحجر الذي يتدحرج، يعني عندما تلقي صخرة من رأس جبل تذهب هذه الصخرة تنقلب في جانب الجبل إلى أن تصل في مستقرها كأنها مجبرة، فقالوا إن العبد كأنه مجبر، وهذا القول باطل، وهؤلاء يقال لهم القدرية المجبرة
أو الغلاة.
ويرد عليهم أن الله أعطى للعبد خيرة، ولكنها خيرة لا تخرج عن خيرة الله وإرادته، قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالعبد مخير وله إرادة، ولكنها خاضعة لخيرة الله أو لخيرة الله وإرادته، أو ولكنها خاضعة لخيرة الله وإرادته، فينبغي للعبد أن يكون دائما متصلا بربه ملحا بالسؤال والدعاء طالبا من الله أن يوفقه ويهديه. القسم الثاني هو قول القدرية النفاة، وهم الذين ذكروا في الحديث والذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، فهؤلاء أيضا كذبوا بالقرآن والله سبحانه،
لأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، أنفوا علم الله تعالى كل شيء أنه لا يعلم إلا إذا وقعت، هذا معنى كلامهم أن الأمر أنف.
فهؤلاء أيضا كذبوا بالقرآن والله سبحانه وتعالى يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء قد كتب وقدر في اللوح المحفوظ، وكل حركة وكل سكون وكل كلمة وكل عمل لا بد أنه مكتوب وقد علم، وهو أيضا بمشيئة الله وإرادته. قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله سبحانه وتعالى قد كتب هذه الأعمال وكلها بمشيئته، وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وعندئذ يقال أيضا بأن هؤلاء قد انقرضوا وخلفهم أقوام قالوا أن الخير مقدر من الله والشر من الإنسان، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبههم بالمجوس، وجاء في الحديث إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإذا لقيتهم فلا تسلموا عليهم. ومن الحقائق في هذا المعنى أن عمرو بن عبيد القدري وواصل بن عطاء اعتزل حلقة الحسن البصري رحمه الله لما زعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر، فجعل الفسق في منزلتي الكفر والإيمان، وأن الحسن البصري رحمه الله طرد واصل بن عطاء لما سمع ذلك منه وانضم إلى صديقه عمرو بن عبيد، فقال الناس فيهما أنهما اعتزلا قول الأمة وسمي أتباعهما من يومئذ معتزلة. قال ابن المبارك رحمه الله أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي، فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها عليه. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. فقول عمرو بن عبيد هذا باطل يجب على المسلمين أن يحذروه، لأن الله سبحانه وتعالى يقدر هذه الأمور ويعلمها ولا نعلمها نحن. قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وأن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة قدرية كونية وإرادة شرعية. فالإرادة القدرية الكونية هي أن الله قدر الكفر وقدر المعاصي كونا ولم يشأ أن تقدر شرعا، أي أن تعمل في الشرع لأن الله نهى عنها شرعا. فالإرادة الشرعية هي ما شرعه الله من الأحكام الشرعية التي أمر عباده أن يفعلوها وأن يعملوا بها. وأن الإرادة الكونية والشرعية قد تحققت في المؤمنين، وأن الله أراد كونا أن يكونوا مؤمنين وأراد شرعا منهم أن يمتثلوا الشرع. وعندئذ ينبغي للمسلم أن يكل القدر وعلمه إلى الله، ولا ينبغي للمسلم وينبغي للمسلم ألا يتوغل بدينه في القدر، وليعلم أن الله على وليعلم أن لله على عباده الحجة البالغة. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد جاء في الحديث أيضا: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فينبغي للمسلم أن يستقيم على الطاعة، وأن يسأل الله عز وجل أن يقيمه على الحق. قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وينبغي لك أيها المسلم أن تسأل الله دائما أن يثبتك على هذا الصراط، ولهذا أمر الله بقراءة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا، ومنها قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قلمك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتابه الإبهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب الإيمان والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول بحقه. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله.
التبويب هذا من الإمام النووي هكذا صح؟ أقول لك التبويب، أتكلم عن التبويب من الإمام النووي ولا من مسلم صاحب الكتاب؟ نعم.
وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فاخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال فحججت أنا
هذا موجود في موقع الدروس الجروب عندك موجود في الجروب نفسه موجود.
قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. قال رحمه الله وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التميمي بهذا الإسناد مثله، غير أن في روايته: إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السراري. وقال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة.
بعلها يعني سيدها، وليس بعلها يعني زوجها.
عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى: قوله كتاب الإيمان، الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، هذا مذهب السلف. والبحث فيه يتلخص في ثلاثة مواضع: الموضع الأول العموم والخصوص بين الإيمان والإسلام، والموضع الثاني الزيادة والنقص في الإيمان، والموضع الثالث هل الأعمال من الإيمان أم لا. أما الموضع الأول الذي هو العموم والخصوص بين الإسلام والإيمان، فالقول الذي تطمئن إليه النفس والذي هو مأخوذ عن السلف وتؤيده الأدلة أن الإسلام دائرة أوسع من الإيمان والإحسان، وأن الإيمان دائرة أضيق من الإسلام، وأن الإحسان دائرة أضيق من الإيمان.
ثم وضحت بالسورة. نعم.
ولو صورنا مثلا في هذا الحائط ثلاث دوائر، دائرة في بطن دائرة، فالدائرة الواسعة منها والتي هي المستوعبة للدائرتين هي دائرة الإسلام، والدائرة التي في بطنها أضيق منها هي دائرة الإيمان، والدائرة التي في بطن الدائرة الداخلية هي دائرة الإحسان. إذن فالإنسان عندما يتشهد
فكل محسن مؤمن مسلم، ليس كل مسلم كامل الإيمان والإحسان، فإذا كان محسن يعتبر كامل الإيمان كامل الإسلام، وليس العكس، ليس كل مسلم كامل الإيمان وكامل الإحسان.
قال رحمه الله تعالى: إذن فالإنسان عندما يتشهد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هو يدخل في دائرة الإسلام، ثم بشيء من الأعمال ينمو إيمانه ويزيد فيدخل في دائرة الإيمان، ثم بشيء من الأعمال أيضا يتوغل في الإيمان فيصل إلى دائرة الإحسان. ومن هنا يقال أن دائرة الإسلام أعم وأن دائرة الإيمان أخص، فمن خرج من الإيمان لم يخرج من الإسلام، وعلى هذا يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي تنفي الإيمان عن العبد: إذا هو أقدم على شيء من المحرمات، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وعن أبي
هذا أول الخوارج على أن فعل الزنا وشرب الخمر والسرقة من كبار تعتبر كفرة لأنه غير مؤمن في ظاهر الحديث، يأخذون بظاهر الحديث فيقولون فعل هذه الكبائر تخرج الإنسان من الإسلام. نعم. والمقصود هنا أنه ناقص الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان، بل هو ناقص الإيمان، وكذلك في حال السرقة وفي حال شرب الخمر. نعم.
وعن أبي شريح الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شره وأذاه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: إذن هؤلاء ما خرجوا من الإسلام ولكنهم خرجوا من الإيمان وبقوا في دائرة الإسلام، أما الإسلام فلا يخرج منه العبد إلا بشيء من نواقض الإسلام العشرة المعروفة، فإذا هو عمل عملا ينافي الشهادتين، فمثلا إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكنه أتى بتيس أو كبش ليذبحه نذرا لفلان، فهذا لا شك أنه قد ناقض الشهادتين. وهكذا يقال في الأمور التي تناقض الإسلام، كما لو طلب من الميت أو طلب من الحي ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه قد ناقض الإسلام. وعندئذ نقول إن الإيمان أخص والإسلام أعم، والعبد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا، ولهذا يقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي إلى الآن ما دخل الإيمان في قلوبكم. فهذا البحث في العموم والخصوص إذا أطلق أحدهما وحده دخل فيه الآخر، وإذا ذكر جميعا أي الإيمان والإسلام، فعند ذلك يكون المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة والمقصود بالإيمان العقائد الباطنة. هذا هو الموضع الأول.
لا أيضا الفقير والمسكين إذا ذكروا في موضع واحد بالمقصود بالفقير المعدم الذي ليس عنده شيء، والمسكين الذي عنده بعض الكفاية. أما إذا ذكر فقير فقط في آية وفي حديث لوحده أو المسكين لوحده في آية وحديث فيدخل فيه المسكين، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع في المعنى.
الموضوع الثاني من ناحية الزيادة والنقص، وهنا اختلف الناس، فأهل السنة والجماعة عقيدتهم واضحة كالشمس لا غبار عليها، فيقولون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالمعاصي والتفريط والتقصير. ولهذا فإن الناس يتفاوتون فيه، فأعظم الناس إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وهكذا هذا التفضيل على أي شيء يكون. وهل يصح أن يقول شخص أن إيمانه وإيمان جبريل سواء؟ الجواب لا يصح، فالمرجئة يقولون الإيمان هو النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والأعمال عندهم ليست من الإيمان. ونحن الآن في زمننا هذا نجد كثيرا من الناس على هذه العقيدة، فنقول له: يا ابن الحلال اتق الله. قال
ذكرناها على 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 كلام الشيخ، يعني ما حبينا نتصرف في يعني مو ابن الحرام ابن الحلال، يعني لا انه من يعني زوج شرعي.
بسم الله. فنقول له: يا ابن الحلال اتق الله.
قال: عندنا جيزان عندكم موجودة.
قال: يا ابن الحلال الإيمان في القلب.
حسن لما تكون مجادل وكذا تم تخرج هذه الكلمة يحاول يقنعها،
يعني معناه أنك إذا صدقت بقلبك فليس هناك مانع أن تفعل المنكر، فتقطع رحمك وتعق الوالدين وتأكل السحت. وهذا مذهب باطل، فهذا هو مذهب المرجئة، وهم من الفرق الضالة. أما المعتزلة فيقولون مثل قول أهل السنة والجماعة، إلا أنهم يختلفون عن أهل السنة والجماعة، فيقولون الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، ويرون أن مقترف الكبيرة لا مؤمن ولا كافر
معلق،
وهو في منزلة بين المنزلتين، ويوافقون الخوارج في أنه يخلد في النار. والمرجئة يقولون عن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان ولا يضر مع الإيمان ذنب، وفي الآخرة مآله الجنة. فالخوارج قالوا أن صاحب الكبيرة يخرج من الإسلام ويخلد في النار في الآخرة، ولهذا السبب قد كفروا جميع الصحابة ما عدا أبا بكر وعمر والعياذ بالله، فهؤلاء هم الخوارج. والمهم أن هذا الباب ضل فيه كثير من الناس، فالمرجئة يغلبون الوعد في الآيات التي فيها الوعد بالجنة يغلبونها، والخوارج والمعتزلة يغلبون الوعيد، ولهذا يسمون الوعيدية. وعلى هذا فأهل السنة والجماعة قولهم وسط بين التفريط والإفراط وبين الغلو والتساهل، فهم يقولون أن مقترف الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه في النار بقدر جنايته ثم أدخله الجنة
بقدر.
وإن شاء عذبه في النار بقدر جنايته ثم أدخله الجنة. فنهاية كل موحد مؤمن بالله وباليوم الآخر نهايته الجنة. ما هي أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص؟ أدلتهم على زيادة الإيمان ونقصانه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول: الآيات الدالة على زيادة الإيمان، كما أوردها البخاري في أول كتاب الإيمان، منها قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وغيرها من الآيات التي فيها أن الإيمان يزيد بالطاعة. وإذا قلنا أن الإيمان يزيد بالطاعة فمن لازم ذلك أنه ينقص بقلة الطاعة وبفعل المعصية. الوجه الثاني: أن أهل الجنة يتفاوتون في دخولهم الجنة وفي منازلهم فيها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب ذري في السماء إضاءة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فهذا يدل على أنهم يتفاوتون في منازلهم، وما تفاوتت المنازل إلا بسبب تفاوت الإيمان. فكلما كان الإيمان أعمق والأعمال أكبر والتفاني في طاعة الله أكثر، كانت المنزلة عند الله أعلى. الوجه الثالث: استدلوا بما ثبت في أحاديث الشفاعة للموحدين الذين يدخلون النار ويشفع فيهم الشافعون. وقد قال الله عز وجل لملائكته، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وفي رواية: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه.
هذا يدل على رحمة الله عز وجل وأن رحمته سبقت غضب.
فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. إذن هذا التفاوت يدل على أن الإيمان كان متفاوتا، فهذه كلها أدلة،
يعني أنه ما خرج من الإسلام، يعني ضعيف الإسلام إلى درجة ماذا، بحيث أنه لا يخرج من دائرة الإسلام. فهذا معنى الذرة ومعنى البرة، يعني عند مسلم بس أدنى درجات الإسلام.
إذن
يعني قد يكون اكتفى مثلا بالشهادتين وصلى وبس، وما فعل شيء كفر حتى أنه يكون مخلد في النار. نعم.
إذن هذا التفاوت يدل على أن الإيمان كان متفاوتا، فهذه كلها أدلة تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن العبد يجد من نفسه أن إيمانه يزيد إذا هو عمل العمل الصالح، وأن إيمانه ينقص أحيانا إذا هو فرط في الواجبات أو أقدم على المحرمات. الموضع الثالث يؤخذ من هذا الحديث أولا الحديث مداره على عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أو يحيى بن يعمر لكن بالفتح استعمالها أكثر. ثانيا هذا الحديث الذي هو حديث جبريل عليه السلام استوعب أصول الإسلام وأصول الإيمان والإحسان، يعني أصول الدين كلها. وقد قلنا إنه إذا ذكر الإسلام والإيمان معا فإن الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة والإيمان يطلق على الأعمال الباطنة. ثالثا قوله فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. أقول قال الشيخ أحمد رحمه الله أهل هذه المقالة ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول قوم يغلون أو يغلون في القدر ويقولون إن العبد بمنزلة الغصن الذي يتحرك والحجر الذي يتدحرج، يعني عندما تلقي صخرة من رأس جبل تذهب هذه الصخرة تنقلب في جانب الجبل إلى أن تصل في مستقرها كأنها مجبرة، فقالوا إن العبد كأنه مجبر، وهذا القول باطل. وهؤلاء يقال لهم القدرية المجبرة
أو الغلاة،
ويرد عليهم أن الله أعطى للعبد خيرة ولكنها خيرة لا تخرج عن خيرة الله وإرادته. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالعبد مخير وله إرادة ولكنها خاضعة لخيرة الله أو لخيرة الله وإرادته أو ولكنها خاضعة لخيرة الله وإرادته، فينبغي للعبد أن يكون دائما متصلا بربه ملحا بالسؤال والدعاء طالبا من الله أن يوفقه ويهديه. القسم الثاني هو قول القدرية النفاة، وهم الذين ذكروا في الحديث والذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، فهؤلاء أيضا كذبوا بالقرآن والله سبحانه،
لأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، أنفوا علم الله تعالى كل شيء أنه لا يعلم إلا إذا وقعت، هذا معنى كلامهم وأن الأمر أنف.
فهؤلاء أيضا كذبوا بالقرآن والله سبحانه وتعالى يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء قد كتب وقدر في اللوح المحفوظ، وكل حركة وكل سكون وكل كلمة وكل عمل لا بد أنه مكتوب وقد علم وهو أيضا بمشيئة الله وإرادته. قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله سبحانه وتعالى قد كتب هذه الأعمال وكلها بمشيئته، وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وعندئذ يقال أيضا بأن هؤلاء قد انقرضوا وخلفهم أقوام قالوا أن الخير مقدر من الله والشر من الإنسان، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبههم بالمجوس، وجاء في الحديث إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإذا لقيتمهم فلا تسلموا عليهم. ومن الحقائق في هذا المعنى أن عمرو بن عبيد القدري وواصل بن عطاء اعتزل حلقة الحسن البصري رحمه الله لما زعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر، فجعل الفسق في منزلتي الكفر والإيمان، وأن الحسن البصري رحمه الله طرد واصل بن عطاء لما سمع ذلك منه، وانضم إلى صديقه عمرو بن عبيد، فقال الناس فيهما أنهما اعتزلا قول الأمة، وسمي أتباعهما من يومئذ معتزلة. قال ابن المبارك رحمه الله: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد، فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد، وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية: ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. فقول عمرو بن عبيد هذا باطل، يجب على المسلمين أن يحذروه، لأن الله سبحانه وتعالى يقدر هذه الأمور ويعلمها ولا نعلمها نحن. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وأن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة قدرية كونية وإرادة شرعية. فالإرادة القدرية الكونية هي أن الله قدر الكفر وقدر المعاصي كونا، ولم يشأ أن تقدر شرعا، أي أن تعمل في الشرع، لأن الله نهى عنها شرعا. فالإرادة الشرعية هي ما شرعه الله من الأحكام الشرعية التي أمر عباده أن يفعلوها وأن يعملوا بها. وأن الإرادة الكونية والشرعية قد تحققت في المؤمنين، وأن الله أراد كونا أن يكونوا مؤمنين، وأراد شرعا منهم أن يمتثلوا الشرع. وعندئذ ينبغي للمسلم أن يكل القدر وعلمه إلى الله، ولا ينبغي للمسلم
وينبغي للمسلم
ألا يتوغل بدينه في القدر، وليعلم أن الله على
وليعلم أن لله على
عباده الحجة البالغة. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد جاء في الحديث أيضا: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فينبغي للمسلم أن يستقيم على الطاعة وأن يسأل الله عز وجل أن يقيمه على الحق. قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وينبغي لك أيها المسلم أن تسأل الله دائما أن يثبتك على هذا الصراط، ولهذا أمر الله بقراءة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا، ومنها قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قلمك